إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي بالله، من رحمة الله عز وجل بخلقه أنه لم يتركهم سدى، ولكن بكرمه ورحمته وفضله وجوده ولطفه أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم، واصطفى لهذه الأمة خير البشر محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم. فمن نعم الله عز وجل على هذه الأمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. أنزل الله عز وجل لهذه الأمة القرآن، وقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أكرر دائما وأبدا هذا المعنى حتى نتذكر نعمة الله عز وجل علينا، وأن التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المخرج الأوحد من الظلمات إلى النور. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. ومعنى اليوم آية أو آيتين من كتاب الله عز وجل، نتدبر ما فيها من العبر والعظات، ونتخلق بما فيها من أخلاق، على الله عز وجل أن يرفعنا بها في الدنيا والآخرة. فلقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فالتمسك بالقرآن سبب في رفعة الدنيا والآخرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في ختام سورة يوسف على لسان يوسف عليه السلام، بعد مجموعة من الأحداث العجيبة التي جاءت تباعا، والمسلم يقرأ هذه السورة وينتقل من أحداث تلو أحداث، ولا يكاد يلتقط أنفاسه حتى ينتقل من حدث عظيم إلى حدث عجيب، ثم تنتهي هذه المشاهد ويوسف عليه السلام وهو يقول ربنا سبحانه وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. في أعظم لحظة وأعلى نقطة وصل إليها يوسف عليه السلام في خلال كل هذه الأحداث، هذه النقطة التي يصل إليها الإنسان من قمة التمكين في هذه اللحظة، كثيرا ما ينسى الإنسان ربه في هذه اللحظة، في قمة التمكين والتمكن، في قمة السيطرة والهيمنة، في هذه اللحظات كثيرا ما ينسى الإنسان ربه. ولكن يوسف عليه السلام حينما وصل إلى هذه المرحلة وخروا له سجدا وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. ما أجمله من شعار يبعث الأمل في قلوب المؤمنين: قد جعلها ربي حقا. كان حلما وأصبح حقيقة. والذي فعل ذلك هو الله وحده سبحانه وتعالى، لم يفعل ذلك أحد من البشر، إنه الملك قدر الأقدار وسبب المسببات وأخذ بقلوب الخلق وساق المقادير إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة، قد جعلها ربي حقا. ما أجمله من شعار يبعث الأمل في قلوب المؤمن وهو يستحضر هذا المعنى، أن كل حلم مشروع تتمنى أن تنصر به دين الله قد يتحول إلى حقيقة في وقت من الأوقات. مهما طال الزمن ومرت السنون فتذكر قوله سبحانه قد جعلها ربي حقا. فلقد اختلف أهل العلم كم من السنين مرت حتى تحقق الحلم، قال بعضهم 40 سنة وقال بعضهم أكبر من 80 سنة. تخيل 40 سنة ولم يفقد يوسف عليه السلام ولا يعقوب عليه السلام الأمل في تحقق الرؤيا، وتذكرها يوسف فور تحققها والتفت إلى أبيه ولم ينشغل بالملك ولا بالسجود ولا بالأحداث ولا بالتمكين، انشغل بتحقق نعمة الله عليه، انشغل بمعاملة الله له، انشغل أن الله عز وجل وعده وقد حقق وعده، انشغل بمعاملة الله لا بمعاملة الخلق، وخروا له سجدا وقال يا أبتي، لم يلتفت إلى سجود الناس إليه وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا ما آلت إليه الأمور، تأويل رؤياي، هذا ما حدث من تحقيق للحلم، لقد كانت رؤيا حق، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. إنه ربي، ربي سبحانه وتعالى الذي تركت المعصية لأجله، قال معاذ الله لما تعرض للفاحشة، إنه ربي لما صبرت من أجله، وقال يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه ربي كان معي في البئر وكان معي في السجن سبحانه وتعالى، لم يتركني لحظة ولا طرفة عين أشعر بمعيته وبتوفيقه وبتسديده، والآن أتم علي النعمة، قد جعلها ربي حقا. هو وحده سبحانه القادر على أن يجعلها حقا، هو وحده سبحانه القادر على أن يجعل أحلامك حقيقة، ولكن إنه من يتقي ويصبر، ليست لأي أحد، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ليس الأمر بالأماني والتشهي مع الله، قد جعلها ربي حقا. في هذه اللحظات الإنسان قد ينسى نعمة الله، ينشغل بالفرح بهذه النعمة، ولكنه كان مشغولا بمعاملة الله له، قد يؤكد على ذلك ربي، لم يقل قد جعلها الله، هو يشعر بعلاقة خاصة ولم يقل قد جعلها الرب، قال يوسف عليه السلام قد جعلها ربي، يشعر بعلاقة خاصة بينه وبين الله، هذه العلاقة التي ينبغي أن يشعر بها كل مؤمن وهو في سجوده وركوعه وهو يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، في علاقة خاصة بينك وبين ربك في ركوعك وسجودك، بينك وبين الله أسرار وزفرات في صدرك لا يعلمها إلا الله، تبثها إلى الملك في سجودك في قيام الليل، في زفرات وتنهيدات لا يعلم عنها إلا الله، الله سبحانه قادر على أن يحققها، قد نرى تقلب وجهك في السماء، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقلب بصره في السماء مشتاقا أن تنتقل القبلة إلى الكعبة، وقد أعطاه الله عز وجل ذلك، قد فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كان مجرد يقلب بصره في السماء، علم الله عز وجل ما في قلبه، وأنت كذلك في تنهيدة مصحوبة بدموع في سجدة في قيام الليل لا يعلم عنها أحد، بل أنت لم تتكلم بها، الله يعلمها، الله قادر على تحقيقها، قد جعلها ربي حقا. ثق في مولاك. قال ربنا في أول السورة: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون قدرته المطلقة ومشيئته النافذة ورحمته الواسعة ولطفه الحكيم سبحانه وتعالى. لا يعلمون هذه الصفات، لا يعاملون مولاه، انشغلوا بالأسباب عن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، انشغلوا بالمخلوقات عن الخالق، انشغلوا بالنعمة عن المنعم. ولكن يوسف عليه السلام ظل متذكرا بهذه الرؤية، موقنا بتحققها في كل تقلب يحدث في بئر أو في سجن أو في قصر، كان يوقن بذلك. كذلك حدث مع أم موسى عليه السلام لما أوحى الله عز وجل إليها إلهاما أن تقذف موسى في التابوت، وأن الله عز وجل سوف يرده إليها مرة أخرى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أم موسى عليه السلام خافت من فرعون، وقال لها ربها: فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فصدقت بموعود الله وألقته في اليم، فإذا به يذهب بتقدير من الله ولطف منه إلى فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تخيل ما الذي يدور في خلد أم موسى، ما الذي يدور في تفكيرها، ما الذي يدور في صدرها وهي تفكر وهي تخاف، ما الذي يدور؟ أنا لقد خفت من فرعون، ولقد ألهمني الله أن أقذف بموسى في التابوت خوفا منه، فكيف يصل إلى فرعون وأنا ألقيته في اليوم خوفا منه؟ ولكنها تصدق بموعود الله، ولولا أن ربطنا على قلبها، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فقال الله عز وجل في آخر الآيات: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم، ولنعلم جميعا، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وعود الله في القرآن حق، من نصرة لدين الله وإهلاك للظلمة ولأهل الفجور. موعود الله حق، حتى لو تأخر لسنوات، حتى لو لم نرى ذلك بأعيننا، نموت يوم نموت ونوقن بتحقيق موعود الله عز وجل، حتى لو لم نرى ذلك بأعيننا، قد جعلها ربي حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد جعلها ربي حقا. هذه الآيات في سورة يوسف في كل هذا السياق نزل في وقت استضعاف في مكة، المسلمون في قمة التعذيب ولا أمل في نظرهم للنجاة، مفيش أي فرصة للنجاة. يجربون الطائف حتى يهاجروا إليها فلا تكون الطائف، يجربون الحبشة فليست هي الحبشة بالأرض التي سوف تصبح دولة للإسلام. في ظل هذه الأحداث تنزل عليهم سورة يوسف تبشرهم بتحقيق موعود الله مهما بدا في الظاهر غير ذلك. تخيل، مهما بدا في الظاهر غير ذلك سوف يتحقق موعود الله. يوسف عليه السلام ينتقل من البئر إلى القصر، فتقول خلاص الحلم هيتحقق، ها هو الآن في قصر العزيز، ثم يبتلى ويدخل السجن فتكاد أن تفقد الأمل، تكاد أن تيأس، فيعود إلى القصر مرة أخرى. هذه الآيات التي نزلت في آخر أو في أواخر العهد المكي في قمة الاستضعاف التعذيب ولا أمل في الأفق، لما نزلت هذه الآيات أيقن الصحابة بتحقيق موعود الله، وظل النبي صلى الله عليه وسلم متذكرا لهذه الآيات التي نزلت في أواخر سورة يوسف، فلما تحقق موعود الله الذي قال فيه سبحانه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم خارجا من مكة، مطرودا من مكة، هو وصاحبه الصديق صلى الله عليه وسلم خرجا من مكة وهو يتمنى أن يرجع إليها، وهي أحب البلاد إلى قلبه. نزل وعد الله عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك، أي مرة أخرى إلى مكة، لرادك إلى معاد. أيقن النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق موعود الله، وظل متذكرا لآيات يوسف. فلما جاء الفتح ودخل صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا، ألصق رأسه بدابته تواضعا صلى الله عليه وسلم، وقال لمن حوله: أقول لكم كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ظل متذكرا لموقف يوسف كل هذه السنوات، لأكثر من 10 سنوات أو أكثر من 8 سنوات، ظل متذكرا لهذا الموقف، موقنا بتحقيق موعود الله. كما أن الله عز وجل رد موسى عليه السلام إلى أمه، وكما أن الله عز وجل حقق رؤيا يوسف، فإن الله عز وجل قادر أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا إلى مكة. وقد كان فتذكر هذا الوعد، وتذكر تمكين يوسف، وقال لأهل مكة كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصبرهم، يكون زادا لهم، نورا وشفاء لما في الصدور. فقال يوسف: قد جعلها ربي حقا. في خلال هذه الفترات الطويلة، 40 سنة على أقل تقدير، يوسف عليه السلام مر بابتلاءات كثيرة، لكنه لا يتذكر إلا النعمة. هكذا المؤمن في معاملته لربه. فقال يوسف: وقد أحسن بي، لم يقل وقد أهانني إذ ألقاني في السجن، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو، أي أيضا وقد أحسن إليكم وأحسن بكم، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هكذا المؤمن حينما تمر عليه السنون لا يتذكر إلا النعم. المؤمن لا يذكر في معاملته ربه إلا الخير، لكن الذي لا يبحث إلا عن نفسه الأناني يتذكر المصائب وينسى النعم. إن الإنسان لربه لكنود، قال الحسن البصري، يتذكر المصائب وينسى النعم. تكلموا عن 10 سنين فاتوا، يقول لك كلهم بلاء، ليس فيها نعمة واحدة. ألم يحسن الله لك في مرة واحدة في كل هذه السنوات لا تذكر نعمة واحدة؟ انظر إلى يوسف وهو يقول: وقد أحسن بي، لم أرى منه إلا الخير، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من البئر حتى لا يذكر إخوتهم بفعلته. في قمة المعاملة والإحسان مع الخلق ومع الخالق لا يتذكر إلا الخير، هذه النفس الصافية التي لا تتذكر إلا الخير وتنسى أي إساءة من الخلق، ولا يريد أن يذكرهم بذلك. فقال في حين أن النعمة في الخروج من البئر أعظم، لأنه كاد أن يموت في السجن مهما لبث فلا يتعرض للموت، لكن في البئر قد يموت لا يصل إليه طعام ولا شراب، فالنعمة عليه بإخراجه من البئر أعظم، ولكنه لا يريد أن يؤذي إخوته في هذا الموقف، لأنه وعده أنه لن يثرب عليه، وقال لا تثريب عليكم اليوم، فأراد أن يحقق وعده. كما أن الله عز وجل حقق له وعده، أراد أن يحقق وعده لإخوته، فوعدهم أنه لن يثرب عليهم ولن يعذبهم ولن يذكرهم بشيء من ذلك. فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو. ومن كل المشكلة اللي حصلت بيننا سببها مين؟ الشيطان، لم تولنا. في حين أنهم هم الذين آذوه وحسدوه. فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. كل هذا حدث كيف؟ كيف تمت هذه الأحداث والتنقلات؟ إن ربي أيضا في علاقة خاصة بين يوسف وربه، إن ربي لطيف لما نشاء، أي أن الله سبحانه إذا أراد أمرا وإذا شاء أمرا فعله بلطف. وكم لله من لطف خفي، كم لله من ترتيب في حياتك وأنت لا تعلم. قد تكون في عبادتك والله يرتب لك. يوسف عليه السلام مر بأحداث عجيبة، من الذي حفظه في البئر؟ ومن الذي حفظه في السجن؟ ومن الذي حفظه في القصر؟ إنه الله. ابتعد عن والده الذي يحبه، وابتعد عن إخوته في بلد لا يعرف فيها أحدا، وبيع كالرقيق، ولكن الله عز وجل حفظه. إن ربي الذي كان معي ولم يفارقني لحظة لطيف لما يشاء. الله يشاء شيئا لكن يحققه بلطف، أي بأمور خفية وأحداث عجيبة لا يعلمها إلا الله. قال الغزالي: اللطيف، اسم الله لطيف، معناه الذي يعلم مصالح العباد ويحققها لهم بلطف، بأمر خفي، بأسباب خفية لا يدركونها. ما تعرفش هتتحل ازاي في أسباب متتاليات وأحداث عجيبة متتالية قدرها الله سبحانه. أريدك أن تتخيل يوسف عليه السلام في السجن، وأبوه يعقوب عليه السلام وإخوته في الشام، ويوسف في مصر. نريد أن نخرج يوسف من السجن أولا، ثم نربطه بأبيه ثانيا، كيف يتحقق ذلك؟ ثم نريد التمكين ليوسف، كيف يحدث كل هذا؟ كل هذا حدث بحلم، برؤية يراها الملك. انظر إلى لطف الله ومواقع القدر وهي تنزل بتقدير منه. مش أي حد يشوف الرؤية، اللي يشوفها الملك. ومن ترتيب ربنا إن لما الملك يشوف الرؤية يكون في واحد دخل مع يوسف السجن، ودخل معه السجن فتيان. تخيل لو كان سيدنا يوسف اتحبس حبس انفرادي، تخيل لو الاثنين دول ما كان اللي دخلوا معه السجن ما شافوش رؤى، تخيل لو الاثنين اللي شافوا رؤى كانوا هيموتوا. هو واحد شاف رؤيا انه هيموت يصلب فتاكل الطير من راسه، واما الاخر راى انه يعصر خمرا اي للملك، سوف يكون خادما للملك. تخيل لو سيدنا يوسف ما يعرفش تأويل الرؤيا، إن تقدير عجيب، ودخل معه السجن فتيان ويشوف رؤية. كان ممكن يشوف رؤية وما يحكوهاش لسيدنا يوسف، ما يقولوش يحكوها لسيدنا، يخافوا منه، لكن قالوا إنا نراك من المحسنين، فيحكي له الرؤية وسيدنا يوسف يأول الرؤية وتتحقق الرؤية ويرى الملك رؤية، فيقول له: فأرسلون يوسف أيها الصديق. ليه صديق؟ لقد رأيت تحقيقها بعين. أنت قلت لي أنت هتطلع وطلعت، قلت لي هتكون خادم عند الملك وقد كن. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقر. يشوف الملك رؤيا، كان ممكن الملك يشوف رؤيا ويطنش. الملك يشوف رؤيا ويهتم للرؤيا ويسأل عنها. كان ممكن يسأل عنها والمصريين اللي حواليه يجاوبوه ويقولوا له تأويل الرؤيا، يقولوا السبع بقرات دول عبارة عن سبع مراكب ودبات جديدة هتجيبها، عن سبع جمال هتذبحها، عن سبع زوجات. ممكن يقولوا أي حاجة، لكن وما نحن بتأويل الأحلام بعارفين؟ مش عارفين. قالوا أضغاث أحلام، قالوا طنش أضغاث أحلام. الملك ظل مهتما وظل يسأل. شوف الترتيب. فالملك لما يشوف الرؤية ويسأل عنها إن في سبع سنوات هيكونوا مجاعة هيجوا،
البلد الوحيدة اللي استعادت للمجاعة مصر، لأن الملك شاف الرؤية وصدق كلام يوسف فاستعادوا للمجاعة التي حدثت في الأرض، فوقعت الشام في مجاعة لأنهم ما استعدوش، فاحتاج الشام أهل الشام أن يأتوا إلى مصر، فأرسل يعقوب أولاده ليلتقوا بيوسف ليفعل معهم ما فعل حتى يأتي يعقوب. الله أكبر.
كل هذه الأحداث تمت برؤية بحلم. من الذي يفعل ذلك؟
من الذي يقدر على ذلك؟ أي حلقة من الحلقات تفقد لن يصل، لن يمكن. من الذي ركب الأحداث وركب هذه الحلقات؟ من؟
إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم، حكيم في علمه، عليم مع حكمة لا يعجب سبحانه وتعالى. فالحكمة وضع الأمور في موضعها. يعلم الله متى يدخل يوسف في السجن، ويعلم الله متى يرى هذا الرؤيا، ويعلم الله متى تحدث المجاعة، ويعلم الله متى يأتي أهل الشام إلى مصر، أهل الشام إلى مصر. يعلم الله كل ذلك، إنه هو العليم الحكيم.
فكيف لا أثق به؟ إنه هو العليم الحكيم.
ثم التفت عن الخلق واتجه إلى الخالق ونسي كل شيء، نسي السجود والتمكين والملك، وقال ربي قد آتيتني من الملك. وكل هذا بشيء واحد، تأويل الرؤى، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي، أنا ماليش غيرك، أيقنت بذلك أنت ولي. كما أنقذتني في الدنيا من المصائب نجني في الآخرة من الكربات، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
هكذا أهل الإيمان لا ينشغلون بالنعمة عن المنعم، لا ينشغلون بعطاء الدنيا عن نعيم الآخرة. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، تمنى أن يلقى ربه اللطيف، اشتاق إلى رؤية وجه اللطيف سبحانه، اشتاق إلى نعيم الجنة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أسأل الله عز وجل لي ولكم ذلك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، رأينا كيف أن الله عز وجل بعلمه وحكمته ولطفه سبحانه جعل هذه الرؤيا حقا، كيف أن الله بلطفه ساق الأحداث وقدر المقادير وسبب الأسباب وأخذ بقلوب ونواصي وأعين الخلق ليحدث كل هذا، ليحدث كل هذا. فعل ذلك الرب سبحانه وتعالى بعبده يوسف، وكذلك في أحداث تحدث لك، كم من لطف خفي أنت لا تعلمه الله يعلمه، قدر لك أمورا عظيمة وأحداثا جليلة في حلقات متتابعة وأنت لا تعلم، بل في رحلة نزولك إلى الدنيا من بداية الإنسان وهو نطفة، مجرد حيوان مليء، وهو يلقح البويض ويستقر في جدار الرحم ويصل إليه الغذاء في ظلمات ثلاث، في نمو أعضائه وقلبه وعظمه ولحمه، في نزوله إلى هذه الدنيا في تقدير الغذاء إليه، كم من لطف لا يعلمه إلا الله. فالله قادر على كل شيء، قد جعلها ربي حقا. القضية ماذا تفعل أنت في فترة تأجيل الحلم؟ لا تتعجل، لا تعصي الناس. قال يوسف إنه من يتقي ويصبر سوف تعرض عليك فتن من الدنيا والشهوات، فالحل معها التقوى، سوف يطول عليك الأمر فالحل معه الصبر. تعرض يوسف لشهوة النساء، فكان الحل أن يتقيها وأن يبعد عنها. تعرض يوسف للسجن لسنوات، فكان الحل الصبر. سوف تتعرض لهذه الأحداث
في طريقك إلى تحقيق حلمك الذي تريد أن تنصر به دين الله. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أي في خلال هذه الأحداث لا تتوقف عن الإحسان في العمل والبل في الإحسان إلى الخلق في معاملة الإحسان مع الخالق كأنك تراه، ثم تتحقق وتذكر نعمة الله وتقول قد جعلها ربي حقا، وتقول إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أحبتي في الله، أنت حينما تقرأ القرآن في صلاتك ثم تتأثر بكلام الملك وتأتيك الأوامر التي تقرأها في القرآن فتركع، فالركوع هنا علامة على تعظيمك لكلام الرب سبحانه وعلى استجابتك لما سمعت من أوامر. فبعدما تركع تقوم من الركوع وتقول سمع الله لمن حمده، أي أن الله يستجيب لمن يحمده سبحانه، ثم تثني على الله بما هو أهله، تقول جمل من الثناء تحمد الله حتى تسجد، فتطلب ما تريد في السجود، الدعاء مستجاب في السجود. ليه؟ أنت بتقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن يحمده سبحانه وتعالى، فتحمد الله ثم تنزل لسجود تطلب. في أعلى جمل الثناء التي اصطفاها الله عز وجل أن تكون في هذا الموقف هذا الذكر، أن تقول أهل الثناء والمجد. هذه الجملة من حمد الله التي يستجاب لك بعدها، من الأذكار التي يستجاب لك بعدها، لأنك تنزل لسجود فتطلب من الله عز وجل في السجود، تقول أهل الثناء والمجد، أي يا أهل الثناء والمجد، تنادي على الملك سبحانه وتعالى، تقول أهل الثناء والمجد، أهل بالنصب بالفتح، أهل الثناء والمجد، أي يا أهل الثناء والمجد. ماذا تريد أن تقول بعد أن تنادي على الرب سبحانه؟ تقول أحق ما قال العبد، أكثر كلمة حقيقة على وجه الأرض، أحق حقيقة على الأرض مهما غابت عن الناس، أحق كلمة تكلمت بها في خلال عمرك، كم من كلمات تكلمت بها في خلال عمرك، أحق كلمة قلتها هي هذه الكلمة، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، بما إن كلنا لك عبد، أحق كلمة قالها البشر، أحق كلمة قالها البشر، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، ما هي هذه الكلمة؟ اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه أحق كلمة تكلم بها البشر، أن الله إذا أراد أن يفعل شيئا فعله. اللهم لا مانع لما أعطيت. لو أن الله أراد أن يعطيك شيئا والله لو اجتمع أهل الأرض على أن يمنعوها والله لوصلت إليك، لابد أن توقن بذلك. اللهم لا مانع لما أعطيت، لا مانع، سمونها النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لن يستطيع مخلوق كائنا من كان أن يمنع عنك النعمة. وصلت الرحمة من الرب إلى إبراهيم في النار، إلى يوسف في السجن، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، إلى يونس في بطن الحوت، إلى موسى في التابوت، تصل في كل مكان. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع. لو منع الله عن أحد رزقا والله لن يصل إليه، ولو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له. ولا طب يعني ما فيش حاجة ممكن أعملها أخالف بها قدرة ربنا؟ لو معايا وسط فلوس ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد أي الغنى والعرض، مهما كان معه أسباب لن تغني عنه من الله شيء إذا منعه الله. ما يفسح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل، فلا مرسل له من بعده. لابد أن تتعامل مع الله هذا هو التوحيد. التوحيد مش بس انك تعرف ان في اله، لا، تعرف ان في اله واحد، وليس هذا فقط، تعلم ان هذا الاله الواحد قدير عليم حكيم رحيم سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. هذا هو التوحيد، توحيد النفع والضر الذي اصبح مشوشا عند كثير من الناس لانشغالهم بالاسباب وانشغالهم بالدنيا. يوقنون في افعال البشر اكبر من يقينهم في افعال الله. الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. لابد ان ننسى الخلق وان ننسى هذه الاشياء وان نلتفت الى الخالق. وخروا له سجدا وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي ان اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء. نخرج من هذه الخطبه بهذا الشعار القراني قد جعلها ربي حقا، ان ربي لطيف لما يشاء. ولكن هذا لمن؟ هذه العطايا لمن؟ انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. اللهم اعطنا ما نتمنى طالما ترضاه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضاه، وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم بلغنا مرادنا في كل ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم قيض لهذه الامه امر رشد يعز فيها اهل طاعتك ويذل فيها اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن وسائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.